قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذا الحديث صدر به الإمام مسلم رحمه الله صحيحة، وجعله أول حديث في كتاب الإيمان من صحيحه، وهو حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عمر رضي الله عنه، ورواه أبو هريرة، رواه عمر رضي الله عنه عند مسلم، ورواه أبو هريرة عند البخاري، وهو عند البخاري ومسلم، وصدره بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، فهو أول حديث فيه، وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، وهو عن عمر. وقد جمع وقد يعني بدأ النووي في كتاب الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح مسلم. وسبقه إلى ذلك البغوي في شرح السنة ومصابيح السنة، فإنه صدر الكتابين بهذين الحديثين، جعل الحديث الأول في كل منهما حديث إنما الأعمال بالنيات، وجعل الحديث الثاني حديث عمر هذا. فيعني فأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، وأول حديث عند مسلم هو هذا الحديث. وقد كما قلت النووي صدر بهما كتابه الأربعين، والبغوي صدر بهما كتابه مصابيح السنة وشرح السنة. وهذا الحديث يعني حديث عظيم مشتمل على يعني أمور عديدة، ومشتمل على بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي التي جاءت مبينة وموضحة في هذا الحديث. وفي أول الحديث قصة كما ذكر كما جاء في الحديث أن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري جاء للحج أو للعمرة، ومروا في هذه المدينة، وأنهم كان قد حدث عندهم بدعة القول بالقدر معبد الجهني، وأنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن العبادة يخلقون أفعالهم. فجاءوا وأرادوا أن يلتقوا بأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليطلبوا منه الفتوى والأخبار عن هذا الذي البدعة التي حصلت في بلادهم التي حصلت في البصرة. وهذا يدل على أن هذه البدعة بدعة القدر أنها حصلت في عصر الصحابة، وأنها حصلت في البصرة، وأن التابعين يحرصون على الرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية، ويستفتونهم في الأمور التي تشكل عليهم، لأنهم هم الذين لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيحدثون عنه بالشيء الذي يعني يبين ما يدل على الشيء الذي يحتاج إليه الناس. فسألوه عن هؤلاء الذين خرجوا قبلهم وأنهم يقولون كذا وكذا، وذكروا شيئا يعني من أحوالهم، وأنهم يقرؤون القرآن ويشتغلون بالعلم، ولكنهم على غير هدى وعلى عمى بصيرة. فسألوه عنهم فقال إن إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم، والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا يعني ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم إنه ساق الحديث الطويل من أجل كلمة القدر التي جاءت في أثناء الحديث. هذا الحديث الطويل ساقه المسلم رحمه الله بكماله ليستدل به يعني على بدعة القدر، وعلى أنه لابد من الإيمان بالقدر، لأنه جاء في أصول الإيمان الستة أن آخرها كما في الحديث وأن تؤمن بقدر خيره وشره. وهذه القصة فيها فوائد، يعني من فوائدها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعنون بالرجوع إلى الصحابة، التابعين يعنون بالرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية منهم. وهكذا يعني ينبغي أن يكون طلاب العلم على حرص وعلى اهتمام بمعرفة بالرجوع إلى العلماء وفي الأمور المشكلة، والأخذ عنهم والاستفادة من علمهم، لأن هؤلاء لأن التابعين هذين التابعيين لقي عبد الله جاءوا يعني يودون أن يحصلوا أحدا أو أن يلتقوا بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبصرهم وليبين لهم الحكم أو الحكم في هؤلاء الذين خرجوا في بلادهم، وهو أنهم يعني يقولون يعني بالقدر وأن الأمر أنف وأن العباد يخلقون أفعالهم. واشتملت على يعني شيء من الأدب، وهو أن هذين الرجلين لما التقوا بعبد الله بن عمر وهو يمشي كان أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله، وهذا فيه التمكن، تمكن كل منهما من أن يعني يسمع كلام ابن عمر، لأنهم ما صاروا كلهم في جهة واحدة، وإنما واحد في اليمين والثاني في الشمال، ليتمكن كل واحد منهم من سماع ما يتكلم به عبد الله بن عمر. وفيها أيضا من الأدب الخطاب بالكنية والمخاطبة بالكنية، لأنه قال يا أبا عبد الرحمن، فخاطب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بكنيته وهو أبو عبد الرحمن، وهذا من الآداب الحسنة ومن الأخلاق الطيبة أن الإنسان عندما يخاطب غيره يخاطبه بالكنية، وهذا جاء في أحاديث كثيرة يعني فيما يتعلق بفعل التابعين وفعل الصحابة، وكذلك يعني ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يذكر بعض أصحابه بالكنية، فهذا شيء جميل وشيء مستحسن، ومن ومما يعني دار سار عليه سلف هذه الأمة. ثم أيضا فيه الأدب فيما بينهما، وأن كل واحد منهما يعني عنده متفقون على السؤال، ولكن أحدهم وهو يحيى بن يعمر لما رأى صاحبه سكت ظن أنه يكل الحديث إليه، فتكلم، لأن ذاك لم يتكلم، ففهم منه أنه يريد أن يتكلم هو الذي هو يحيى بن يعمر، فسأل هذا السؤال، فدل على أن هذا من الآداب التي تكون بين الطلاب وبين الطلبة، يعني بأن يعني كل واحد منهما يعني يقدر الآخر ويحترمه، وأنه لا يتقدم عليه إلا لا يتقدم عليه بشيء بحيث يعني يتنازل الثاني ويقول تكلم، أو أنه يسكت أحدهما فيتكلم يتكلم الآخر، فهذا يعني من الآداب. وقد ظفروا بالجواب من عبد الله بن عمر، وذلك أنهم سألوه وأجابهم بهذا الحكم وساق الحديث، وفيه على أن المفتي إذا سئل عن شيء يذكر الدليل، لأنه أخبرهم بالشيء الذي عنده ثم ساق الحديث الطويل من أجل جملة وأن تؤمن بقدر خيره وشره. وهذا يدلنا أيضا على يعني عناية مسلم رحمه الله وإراده الأحاديث يعني بدون تقطيع، لأنه ساقه كله من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما قال يعني عن عمر أنه في حديث طويل أنه قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما ساق الحديث كاملا. وهذه طريقة مسلم رحمه الله، لا يقطع الأحاديث وإنما يسوقها مساقا واحدا، ويسوقها يعني بغير تقطيع ومن غير رواية بمعنى، وهذا مما تميز به كتابه، تميز به كتاب مسلم رحمه الله، وهو المحافظة على الألفاظ والمحافظة على الأسانيد وعدم اختصارها وعدم تفريقها إلا في بعض الأحوال القليلة التي يعني يسوق فيها الحديث في مكان ثم يريده في مكان آخر، وهي قليلة جدا بالنسبة للآلاف الكثيرة التي اشتمل عليها هذا الصحيح. وقد ذكر الشيخ محمد فؤاد الباقي أنها تبلغ 137 حديثا، هذه اللي جاءت في أكثر من موضع، وإلا فما سواها كله مجتمع في مكان واحد يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر يعني اختلاف ألفاظه في مكان واحد، وإنما في الأحوال القليلة يأتي به في مكان آخر، يأتي به في مكان آخر. ومما يوضح